www.hussainian.org.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة في الأسرة تحتل مساحة كبيرة من التفكير الإسلامي في رعايتها، وهذا واضح بالنظر لأهمية الأسرة باعتبار الأسرة هي الخلية التي يتكون منها المجتمع. يعني احنا ما نقدر نخلق مجتمع مرتب او منظم ما لم نعتني بالأسرة، الزوج والزوجة والأولاد. النظام هذا اللي يعتبر او بتعبير اخر هذه الخلايا اللي يتكون منها المجتمع، هذه هي اساس بناء المجتمع. احنا ما ممكن نقدر نبني بناء سليم اذا ما ننظم الاسرة. زين، تنظيم الاسرة طبعا المشرع وضع له ضوابط، وضع له قواعد في طريقة تأسيس الاسرة، وقواعد تقدر تعتبرها عراقيل في طريق فك الأسرة. يستمر علينا خلال البحث أن الإسلام حط طريقين، طريق إيجابي وطريق سلبي. الطريق الإيجابي شلون يكونها للأسرة، شلون ينظمها، شجع على الزواج، ألغى موضوع المهور، سهل موضوع الكفاءة، اعتبره موضوع اعتيادي. أتصور أنا سبقا بحثته وما أدري قد يجي استطرادا إن شاء الله في إحدى الليالي، بس هذا الموضوع بالواقع مهم جدا، لأن هو عبارة عن أسلوب التفكير الإسلامي في وضع عراقيل أمام الطلاق. خلينا نشوف الآن شو اتبع الإسلام. أولا الطلاق ما هو؟ الطلاق مأخوذ من الإطلاق، وهو في تعريف فقهاء المسلمين إزالة قيد النكاح. القيد اللي يربط الأسرة إزالة هالقيد. معنى الطلاق أن يطلق الرجل، يحل رباطه، يحل حر، وكذلك يطلق المرأة يجعلها حرة. طيب هذا اللون من العمل شنو محبوبيته عند الله أو شنو مبغضيته؟ الحديث النبوي الشريف يقول تزوجوا ولا تطلقوا فإن المطلق يهتز منه العرش. تعبير يعني جدا كبير، نبه لي، تعبير موشي عادي جدا، أن المطلق يهتز منه العرش. ايش معنى؟ يعني قد يسأل سائل يقول شنو يعني هاي كلمة الطلاق، قد يسأل سائل يقول أن هذا يعني هل لفظة تأخذ هذه الأهمية؟ يعني هل قد لفظة الطلاق تأخذ هذه الأهمية؟ يو لا، مضمون الطلاق لا، طبعا المضمون. ليش؟ لأن المضمون معناه تعريض خلية من خلايا المجتمع إلى أن تذوب هذه الخلية، وإذا ذابت بدورها راح تأثر على الخلايا الباقية. كيف؟ يعني خلي قد مثل مادي نقرب به المعنى للذهن. افرض ان بيت من البيوت، هذا البيت يقوم على دعائم مثلا على 20 اسطوانة او على 10 اسطوانات. طبعا اذا وحدة من الاسطوانات انهدمت وثلاثة راح ينعكس تأثيرها على الأساطين الباقية باعتبار البنية أو البنية إنما هي كل مترادف، يعني تتكون من مجموعة العشرة أعمدة، إذا عمد واحد يروح راح يأثر بدورة على الأعمدة الباقية. بنية المجتمع تقوم على الأسرة، إذا أسرة من الأسر صار بيها تفكك صار بيها طلاق، معنى ذلك أن الطلاق راح ينعكس على الأسر الباقية وراح يحول الأسر الباقية إلى كيانات مهتزة، يعني راح يفتح الباب يشجع على إتلاف المجتمع عن طريق إتلاف الأسرة. لهذا تشوف القيود اللي يضعها الشارع المقدس، القيود اللي يخليها على الطلاق قيود عجيبة. أولا يشحن النفوس ضد موضوع الطلاق، المشرع الإسلامي يشحن النفوس ضد مشروع الطلاق، فبالوقت اللي يبين أن المطلق يهتز منه العرش شيجي يقول إن الله عز وجل يقول أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق بغير ما فيه بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يقول قد أحيانا المرأة لنزوة عاطفية تأثر، مثلا سوء تفاهم يصير ما بيناتهم تنفعل فتطلب الطلاق من غير ما به بأس، ممر أكو شيء به بأس، يعني مر الرجل قد يمرغل كرامة المرأة، قد يكلفها بأشياء تنافي كرامتها أو يضارها، يعني يعمل عمل به مضارة. في هالحالة الطلاق طبعا الله عز وجل وضعه كشيء كصمام أمن ما يلجؤون إلى إلا بعد استنفاذ الوسائل السلمية، من بعد ما الوسائل كلها تفشل يلا يلجأ إلى الطلاق، لكن إلى قبل استنفاذ هذه الوسائل صار بناء المرأة لأيسر الأسباب تطلب الطلاق. يقول هذه حرام عليها رائحة الجنة، هذه لا تشم رائحة الجنة. طيب بعد أكثر من هذا ورد في الحديث أنه من حلف بالطلاق أو استحلف به فهو منافق، أي البدعة اللي يشوف مثلا يجعل ويا أهله ورأسا قال أنا أحلف بالطلاق، كأن المسألة هاي يدخلنا خيارة أو يعني شيء، كأن الموضوع وين بسيط هذا، ما يتصور أن هذا تنعكس عنا أوضاع غاية السوء غاية الشدة، خصوصا إذا كان أكو بالأسرة طفل، الضحية اللي راح يروح منه هو الطفل راح يروح بالدرجة الأولى، بالدرجة الثانية راح تتخلخل بنية المجتمع، بالدرجة الثالثة تعريض الرجل للضياع وتعريض المرأة للضياع، لأن هذا إذا أصبح يسهل عليه أن يطلق يعني العشرة ما تصبح لها ذيك القداسة في نفسه، هاي العشرة أكو بها قداسة تنمو مع الزمن. شوف أنت الآن الأشياء اللي تألفها حتى الأشياء المادية إذا ألفتها يصعب عليك فراقها، يعني قد تألف لك زوجية تقعد عليها أو تألف لك زوجك تقعد عليها أو قنفة مثلا أو تألف لك قطعة من الأثاث بالبيت، هالقطعة إذا أردت تطلعها من البيت يصبح صعب عليك إخراجها من البيت، نفسيا تتألم تتأثر لأن أكو ألفة نفسية، هذه مع الأشياء الجامدة، فكيف مع المرأة اللي هي عقل وهي عاطفة وهي سكن وهي شريكة حياة وهي قاعدة أسرة، إذا صار البناء هنن كلهن والإنسان يجي هالعواطف كلها يسحقها تحت قدميه، معناه ما عندها عاطفة كريمة، لا هي عندها عاطفة كريمة إذا هانت عليها العشرة والمودة ولا هو عندها عاطفة كريمة، نبهي. لذلك يقول من حلف بالطلاق أو استحلف به فهو منافق، لأنه هذا ليش شنو وجه النفاق؟ وجه النفاق أن هذا جاي يناقض الدين شعوره في داخل نفسه بفداحة الطلاق، والدين لسانه اللي يستحلف بالطلاق، لأن مسألة الطلاق مو مسألة عبد، مو فرد مسألة يعبث بها العابد أو يعتبرها أهزوءة أو إسخورة يسخر بها، موضوع الطلاق أمر عظيم جدا. خلي نجي الى القيود التي وضعها الشارع المقدس في طريق الطلاق، وهذه القيود تنم عن أهمية العملية. الآن إذا نرجع إلى المحاكم، سجلات المحاكم، أكو فرع من علم النفس الجنائي وفرع من علم الاجتماع، مهمته هذا علم اجتماع الأسرة وعلم اجتماع نفس الأسرة. علماء الاجتماع لما يجون إلى الأسرة يعتبرون أن الولد ما ممكن نطلع ولد مستقيم إلا إذا أوجدنا أسرة منسجمة، يعني زوج وزوجة أكو بيناتكم تبادل مودة ورحمة وشفقة وتقدير. هيك جو يكفل للولد البيئة الصالحة للتربية، يعني ممكن أن تحصل على ولد سليم. يعني شلون انت الان الطفل لما ما تعطي غذاء الكافي يصير عنده فقر بالدم او نقص عنده، كذلك اذا ما تعطي غذاء من العاطفة يصير عنده نقص بالجانب العاطفي. اذا صار عنده نقص بالجانب العاطفي وين يروح؟ يريد يسد هالنقص، يبحث عن سد هذا النقص، اين يجده؟ يطلع الى الشارع يبحث عن العطف عن الرحمة، لان يشوف الام والاب يتعاركون بيناتهم سوء تفاهم، الطفل تنشطر نفسيته تتمزق، يحب ابوه ويحب امه ما يدري، يذهب مع الام يذهب مع الاب، يبدا يشعر في قرارته بالخوف، تنشطر نفسه. ايش يشعر؟ يشعر ان المجتمع ظالم. كيف؟ لان الولد منين يعرف المجتمع؟ هو الطفل شلون يتفاعل للمجتمع؟ منين يعرفه للمجتمع؟ يعرفه عن طريق الام والابو. انا ملزم ان امثل لك مثلا، افرض الان في تشتري لك انت فريد كيس تمن مثلا، كيس رز، طبعا يطلعوا لك من عنده شوية فريد نموذج حتى تاخذ هالنموذج هذا الممثل للكيس حتى تقيش عليه الباقي، يطلعوا لك من عنده شوية. الطفل يعتبر النموذج اللي يمثل المجتمع ياهو الام والابو، يعتبر الام والابو هم النموذج الممثل للمجتمع للشعب. فإذا شاف الأم والأبو يعتدون على حقه، حق شنو؟ حق في العرض، حق بالمودة، حق بالخلق، حق بالإنسانية. شوف لون على طول عرار وما بيناتهم سوء تفاهم، وهذا الطفل ضايع ما بيناتهم منبوذ ما يدري يروح إلى الأب أو يرد إلى الأم، يبدأ يحمل الحقد على المجتمع. إذا تولى لقضية من قضايا المجتمع يحرق الدنيا بأهلها، بعد ذلك ينتقم من المجتمع لأن يشعر أن المجتمع انتقم منه ولم يعطه حقه من الحق. لذلك أصبحت مسألة الطلاق مسألة جدا خطرة، ولذلك تلقى القوائم الآن قوائم المجرمين أغلبها تحصل بالبيوت المحطومة اللي يسميها علم الاجتماع البيت المحطوم، البيت اللي مكسر. إما أن يكون ابن مطلقة او يكون يتيم مثلا ما حصل على حقه من الحنان لان امه تزوجت من بعد ما توفى ابوه، واصبح هذا الطفل يشكل عبء على الزوج الجديد، يبدا الطفل يشعر بان الجو مو جو طبيعي، ما بي رحمه ما بي موده، يهرب الى الخارج. لهذا كله راينا المشرع الاسلامي يقف من الطلاق موقفا صعبا. كيف؟ اولا عندنا احنا بالفقه الامامي ان الطلاق ما يصير ما يصح الا بشروط، نبهلي هاي الشروط كلها عقبات في طريق الطلاق. الشرط الاول ان لفظة الطلاق لازم تيجي بها اللفظة، لفظة طالق، نبه، بس غير هاللفظة ما يعتبرها الفقه الامامي صالحة للطلاق ابدا. يعني واحد لو قالها لزوجته انت مثلا مطلقة بعنوان الخبر ما يقع الطلاق، ما يصير طلاق. لو قالها لزوجته مثلا انت سربك مخلى، يعني روحي وين ما تدين روحي، زين اذهبي فتزوجي مثلا، هذه العبارات كلها ما يقع فيها الطلاق ابدا، ما لها قيمه، تعتبر لاغيه، تعتبر لغو وما تحقق الطلاق. زين اذا شنو اللي يحقق الطلاق؟ اللي حقق الطلاق لفظة أنت طالق فقط. ليش؟ شنو السبب؟ السبب أنه تضييق بهالدائرة، دائرة الطلاق. بينما مع الأسف عند المذاهب الإسلامية الأخرى إذا قالها لزوجك أنت برية، أو مثلا حبلك على غاربك، أو مثلا قالها اذهبي فتزوجي، وقع الطلاق فورا. نبه لك فرأسا بمجرد أن يتفوه بهذه العبارات يقع الطلاق فورا. عدنا لا ما يقع إلا بها اللفظة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن الإشهاد على الطلاق لا بد منه، يعني لازم يكونون أكو شاهدين، والشاهدين لازم يكون كل منهم عادل، يعني شاهدان عادلان. أما إذا الشاهد مو عادل، لو مدينة كلها تحضر الطلاق لكن هالمدينة مو عادلة، ما يقع الطلاق إطلاقا. نبهني زين. بينما الشاهد عند غيرنا مثلا يلغي موضوع الشهود بالطلاق، المذاهب الإسلامية ما تعتبر الإشهاد بالطلاق، تعتبر الإشهاد على العقد على الزواج، أما على الطلاق لا، يعتبر إطلاقا شاهد ما يشتقوا بالمرأة. بينما عندنا شاهدان عدلان، وبعد الشاهدان العدلان لازم ذكران، يعني إذا انضمت النساء إلى الرجال ما يصح إطلاقا، ولو تفردت النساء وحدها أيضا ما يصح إطلاقا. ملاحظ هاي كلها عقبات جيتوضع حتى لا يصير الطلاق. هاي اثنين من الشروط. بعد طلاق يجب أن يتم كيف؟ يجب أن يتم في طهر، يجب أن يتم الطلاق في طهر كامل، يعني من نفس المطلق في طهر ومن نفس المطلقة في طهر. الطهر من المطلق كيف؟ الطهر من المطلق هو الطهر النفسي، يعني الاختيار، يعني لا يكون اكو عندما يسلب الاختيار. اذا اجى هذا المطلق وعندك يسلب الاختيار يصبح الطلاق لاغي. كيف يعني يسلب الاختيار؟ يجي فرد واحد سكران زين ويقولها للمرأة انت طالق، هذا عابت براس القمرة، هذا فاقد اختياره، مشاعر، يقول لها انت طالق، طبعا عندنا يقع هذا الطلاق لاغي، لان هذا ما يملك الاختيار. المفروض ان العقود لازم لي اختيار، انا لما العقود ورفع العقود، فك العقد والعقد لازم لي اختيار، يعني انا لما يجي سكران الان يعقد وياي صفقه تجاريه يبيع مني ويشتري، عقده ما يصرف لا لعقد السكران، لان ما يملك الاختيار ما يعرف يقول. كذلك ازاله القيد، ازاله قيد العقد ما تقع، ليش؟ لان هذا سكران فاقد الاختيار، ولما يكون فاقد الاختيار ما يقبل قوله بحال من الاحوال. بينما نلاحظ عند أبي حنيفة مثلا أن طلاق السكران وارد وتنهدم به العائلة. نبه لي زين، يعتبره يقع طلاق، وإذا أجى هو سكران يقع الطلاق. بعد الألعن من هذا كله أن لفظة أنت طالق ثلاثا هل يعتبروها بينونة كبرى، وانتهي الأمر بعد إذا قالها أنت طالق ثلاثا، يعني خلص بعد حرمت حتى تتزوج غيره، ومن بعد ما يطلقها ذاك الغير يا الله تعود الى عهدته مرة ثانية، وهذه تقع بها مشاكل عجيبة غريبة. بينما عندنا تعتبر طلقة واحدة، نبهني، تعتبر طلقة واحدة فقط. هذه كلها عقبات يضعها المشرع الاسلامي في طريق الزواج. اي من ناحية، من ناحية المرأة يجب أن يتم الطلاق في طهر لم يقربها فيه الرجل. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني لزمان العدة، الزمان اللي تقع به العدة، الزمان اللي تقع به العدة ياهو، يعني أن تكون المرأة طاهرة. نبهي، يعني لا يكون عندها نفاس ولا يكون عندها حيض العادة الشهرية، ولا يكون في طهر قد قاربها فيه زوجها. هالشروط إذا اجتمعت يقع الطلاق. أما لا، إذا واحد من عدهن موجود الطلاق يعتبر لاغي. بينما عد غيرنا من المذاهب الإسلامية أن هذا عمل محرما، يعني لو طلقها وهي حائض، أو طلقها وهي في طهر قد لاقاها فيه مثلا، أو هي نفساء، يعتبروه سوى حرام، هذا عمل محرما لكن الطلاق يقع، تطلق تصبح مطلقة. انت تستغرب من هالإصرار على هدم الأسرة شنو ما أدري يعني هالإصرار الفظيع على هدم الأسرة ليش؟ هذا غريب، يعني مع العلم أن الأسرة يجب أن يوضع في طريقها كل وسائل الوئام. أما أن نجي إلى الأسرة نهدمها وهي الخلية في بناء المجتمع بهذا اللون من التساهل، هذا أمر تستغربه. بعد تعال شوف أكو مصايب أكثر من هذا. قلت لي يعني مع الأسف إحنا مع فكرنا مدى يجد له مجال للانطلاق. يعني الفكر الإسلامي الفكر الإمامي عليه حصار، مضروب حصار، مدى أخذ طريقة إلى الجماهير. كيف؟ لأنه ما نملك، ما عندنا وسيلة إعلام ولا عندنا الكتاب المنظم اللي يقدر يحمل فكرنا. تلقى مثلا عندنا فطاحل من الفقهاء ألفوا في هذا المواضيع، لكن ألفوا بلغة الفقهاء، نبلجين ألف بلغة الفقيه. يعني أنا اللي عندي مثلا معلومات متوسطة ما أفهمها، اللي عنده حتى مرحلة مثلا من مراحل أفرض الليسانس ما يفهمه زين. فكيف الشخص العادي ما يقدر يقرأ؟ يعني يكلمه بلغة فقهاء، يعني الرسالة العملية الكلام مثل ما تفهمه، فضلا عن الكتب الفقهية المعقدة. كتاب مثلا يجي بلغة الجماهير بحيث تستفيد من الجماهير، ما عندنا إلى الآن ما طلع. يو عندنا بلغة فقهاء، تلقى كتاب متين رائع كل علم وكل أداء متقن. يو لا والله تلقى بعض المتطفلين على الفقه أو بعض المتطفلين على الفقهاء يجي يطرح له فرد كتاب مال قنبلة خرافات. من هالنوع الواقع احنا مصيبة. يعني الآن يضيع الفكر الإمامي في النطاق، وهذا الفكر الإمامي فكر عملاق. قال أضرب لك مثلا، الآن قلنا أن المرأة تشترط أن تكون طاهرة. لو فرضنا واحد يتزوج امرأة ما رأت الدماء نهائيا، يعني ما مرت عليها العادة الشهرية، في هالحالة لو طلقت شنو عدتها؟ طبعا العدة هنا عد إجماع المسلمين أن عدتها 3 أشهر بيضاء، 3 أشهر تعتد بها. زين، فإذا رأت دما من بعد 3 أشهر إذا شافت الدم شنو حكمها هنا؟ حكمها احنا عندنا ان اذا رأت الدم في اول الاشهر 3 تعتد الاشهر 3 او تعتد باقرب الاجلين. يو 3 اطهار يعني تمر عليها العادة الشهرية وتطهر، وتمر عليها العادة الشهرية وتطهر، وتمر عليها العادة الشهرية وتطهر. يو لا 3 اشهر زين، اقل المدتين هذه اذا في بدء الامر. اذا لا ولا شافتها قبل نهاية 3 اشهر اللي ما تنعد مالتها، افرض قبلها للحظات، في هالحالة شنو؟ اكو احتمال حمل، لان المرأة قد تحيض وهي حامل. يعني 2 من المذاهب الاسلامية يتفقوني انا بهالفكرة بان المرأة قد تحيض وهي حامل. زين، فالشت في هالحالة شو تسوي؟ في هالحالة تنتظر 9 اشهر اذا اكو حمل ووضعت بها ونعمت. اذا لا ولا ما اكو حمل وما وضعت تضيف 3 اشهر اخرى، اطول عدة عندنا 7، هاي اطول عدة. نبهلي لاشتباه وجود الحمل وعدها عد الشافعية والحنفية. هنا المصيبة، يقول ان هذه اذا انقطع عنها الدم وشافتها مرة اخرى شكد عدتها؟ يقول تبقى في العدة الى ان تصير يائش، يعني 40 سنة تبقى معدتها. نبهلي جن، وكذلك الى جانب هذا الرأي رأي الامام الشافعي ايضا، ام 40 سنة تبلغ العدة. طيب هذا واحد ما يجي يقول ان هاي المسكينة شنو ذنبها؟ هاي صباها شبابها، امرأة ليش تنسد بوجهها الحياة؟ هذه ليش يصل الامر الى حبسها الى هالدرجة؟ التصور احنا لو عدنا هيك لون من الفكر كان شفت التهريج علينا الكبرى. لكن هذا اللون، هذا الفكر الإيماني الرائع اللي يستند إلى أدق القواعد، داير مداير حصار غريب. يعني كأنه مو منطلق إسلامي. يعني إحنا يهمنا أن نقدم وصفة سليمة للأسرة. من اللي يجيب هالوصفة؟ ما عندي مانع والله، والله أنا أرحب بكل رأي يبني الأسرة من أي مذهب كان، شهد الله، لأنه لا زال مرجع إسلامي، لا زال منبعه القرآن، منبعه الكتاب والسنة. أنا أرحب بي وأهلا وسهلا بي. لكن المشكلة أنه ليش أن هالعقبات توضع في طريق فكر دون فكر آخر؟ أنا الفكر اللي يهدم أسرة مثلا أفسح له مجال أخلي يزحف، بينما الفكر اللي يعنى ببناء المجتمع أجي أضع عقبات في طريقة؟ هذه مأساة من أعظم المآسي. هذا لون من ألوان لا يقرها الفكر بحال من الأحوال. طيب هذا هنا أكو عندنا بحث شوية مهم التفت فيه. لما يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يستدل بعض الفقهاء يقول هاي الآية دلت على أن جواز المتعة باطل. أنا الحقيقة هذا الموضوع أكره أبحثه، ما أدري تستفد من طلق غيرة أو ما شو سمي ما أدري، أكره أبحثه على كل حال. لكن ملزم شنو قيمة كراسي ما لها قيمة. هو هذا معالجة من المعالجات اللي وضعها الشارع المقدس في تشييد الأسرة. كيف يعني تشييدها؟ ضرب سياج لحمايتها. شلون؟ يعني احنا نعرف اكو حالات الشاب ما يقدر يتزوج بيها، مثلا حالات كثيرة الله عز وجل وضع الرخصة احتياط لئلا يقع الانسان مثلا بالزنا، لئلا يقع في بعض المشاكل اطاها الرخصة، والرخصة تقدر بقدرها. نبه لي. ولذلك انا هواية يعني اكون ممنون ممن يكون صريح في بحث الموضوع. يعني الخليفة عمر كان صريح في بحثه، الرجال لما صعد على المنبر وقال اني كانت على عهد رسول الله وانا محرمهما، كان رد اتجاه بين سر الحرمة انه نسب الحرمة اله. يعني دول اللي اجوا شافوا هاي الحكاية غليظة فرادوا يعبرون عنها تعبير انزك، مرة قالوا انه نسخت، ومرة قالوا نسخت مرتين، وحرمها النبي ونزل الوحي لتحريمه. هاي كلها محاولات لتعليل رأي الخليفة، لكن الخليفة كان أشجع من هذا. ليه؟ صعد على المنبر ونسب التحريم لنفسه. ليش؟ أنا اللي أتصور، يعني اللي أتصور أكو رأيين. رأي واحد يذهب إلى حتى السيد المرتضى، السيد المرتضى يقول أظن أن الخليفة الثاني كان يعتبر هذا العقد مشروط، فإذا انخرم الشرط ينخرم العقد. شلون تقول نبهي؟ أكو عندنا عقود مطلقة وعندنا عقود مشروطة. العقد المطلق مثلا مثل عقد البيع، هذا مطلق، انا ابيع واحد ويشتري من عندي، انا ما بي شرط. واكو عقد مشروط. العقد المشروط مثل العقود اللي يؤخذ فيها الوقت شرط مثلا، زين تنبه لي، العقود اللي يؤخذ فيها الوقت شرط هذه تعتبر عقود، اذا تخلف الشرط يتخلف العقد. فيقول قد يكون هاي مسألة في المتعة أن كانت مشروطة بالغربة، يعني مشروطة بالسفر، لأن النبي رخص في وقت، رخص في فتح عام أو طاش أو في فتح مكة، فتصوروا أن الترخيص والنبي بسفر معناه السفر شرط، إذا الإنسان بالحضر ما يجوز. يجوز يقول الشبهة مرت على هذا الرجل من هالناحية، يعني أن الخليفة الثاني اعتبر العقد مشروط. هذا رأي. شفت رأي آخر لسيد محسن الأمين تغمد الله برحمته، سيد محسن الأمين يقول لا، اللي أعتقد أن الخليفة الثاني اعتبرها ذريعة للفساد فسدها. يعني شلون؟ هذا لازم أضرب لك مثل حتى أقرب لك به المعنى. يعني أفرض الآن القانون يبيح استعمال الميكروفون، زين، لكن لما يبيح استعمال الميكروفون يترك تحديد استعمال الميكروفون للذوق. يعني انا لما عندي فد مناسبة احتاج ان استعمل بها ميكروفون، الميكروفون لازم اخليه صوت معقول والى وقت معقول، يعني مثلا لا يوصل الى بعد نصف الليل يقلق الناس عن نومتهم ويزعجهم ويرعبهم، لا، اعطيه فد وقت معقول جدا استعمله باصولها، يعني استغل الرخصة باصولها. يريد يقول ان الخليفة الثاني اجى شاف القضية عابت بلغتنا، يعني شاف القضية توسعت، صارت مو مسألة عقد، تحولت إلى زنا، زين، فأراد أن يغلقها. هذه إذا ردنا نلتمس له مبرر، نبه زين، وإلا قد يكون المبرر غير موجود. المهم أن هذا العقد، هل موضوع قطعا إجماع المسلمين أنه موجود، أن الله عز وجل أنزل فيه آية بسم الله الرحمن الرحيم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وألفت نظرك أيضا أكو قراءة لعبد الله بن عباس رضوان الله عليه ولأبي، زين، شنو القراءة؟ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. وهذا ما يعتبر تحريف، ترى يعني مع وجود كلمتين ساقطات من الآية ما يسموه تحريف، يسموه اختلاف بالقراءات، لأنه ابن قتيبة في مشكل القرآن يقول بهاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يقول أنا أخفيتها فكيف أظهرها لكم، يقول هاي كلها سقطت من الآية، اختلاف بالقراءات. نبهني، فالاختلاف بالقراءات موجود، هذا ما يعتبره تحريف القرآن، يعتبره اختلاف بالقراءات. جد إذا اعتبرنا قراءة أبي وقراءة عبد الله بن عباس إلى أجل المسمى صارت صريحة بالمسألة، ماكو نقاش، ماكو قبول بعد، إلى أجل المسمى يعني تحديد بالوقت إلى زمن معين. طيب القرآن نزل بها، النبي أمر فرخص للمسلمين بها، عملوا بها أيام النبي، أيام الخليفة الثاني، أيام خلافة الخليفة الثاني كلها، وأيام خلافة الخليفة الثاني سعد، العبو الخليفة الأول، أيام كلها عمل بها. في أيام الخليفة الثاني سعد على المنبر ونسب التحريم لنفسه. زين، إلى هنا المسألة تدور في نطاق فقهاء. زين، خل أذكر لك فتاوى المذاهب الأربعة باستثناء الحنابل، العفو، فتاوى المذاهب الثلاثة. المذاهب الثلاثة يقولون عندهم عقد من العقود يسمونه عقد المؤقت، بس لما يردون يتكلمون بيه يقولون ترى هذا مو مثل المتعة. نبالي زين، شلون يعني؟ هاي يقولون واحد قدموه للمحكمة هو مطلوب دين، قال للحاكم انت مطلوب؟ قال له اي والله انا مطلوب لكن منكر. قال يعني انت مطلوب؟ قال له اي مطلوب لكن منكر. انت كيف شلون؟ ها؟ مطلوب لكن منكر. زين، هذا يجي الى العقد المؤقت، خلاص راح احكي لك شنو هو العقد المؤقت. يقول لو ان رجل يتزوج امرأة، بس هو يذكر في صلب العقد يخلي العقد دائم، يعني ما يحدده، ما يقول مثلا الى شهر او لا، راح يصير صيغة دائمية، صيغة الدوام، بس هو بنفسه معتقد ومقرر في نفسه انه راح يزوج يطلق المرأة بعد شهر، او يطلقها بعد 10 ايام، او يطلقها بعد ساعتين مثلا. يقول هو مقرر هذا بنفسه، والمرأة تدري بهذا ايضا، تعرف انها راح تطلق بعد شهر او بعد 10 ايام، والولي يدري بهذا ايضا، الولي يعرف ان هذا متزوج وفي قرارة نفسه راح يطلق بعد 10 ايام مثلا، والعاقد يدري ايضا بهذا، ومع ذلك يقول هذا العقد صحيح وسليم والزواج صحيح. طيب تشون هالمتعة؟ مو متعة؟ اذا شو الفرق؟ انا ابرجها على اللسان، هذا ما يبرجها، شنو الفرق بين حالتين؟ ما هو الفرق؟ طيب واحد لما يجي يهرج ويقول انتوا تبيعون الزنا وانتوا تستعملون هالاسلوب هذا وهذا اسلوب يؤدي الى الزنا وهذا بهدر لكرامة المرأة وبذبح للأعراض وبي وبي، طيب وهذا وهذا واحد، شنو الفرق؟ شنو الفرق بين ان يقول لها اتزوجك لمدة 10 ايام وهي تقول له نعم، او بين هو في قرارة نفسه يقول بذلك وهي توافقه في قرارة نفسها، شنو الفرق بين الحالتين؟ سمو غير المصيبة، غير تجي لك إذا واحد يتكلم أمو يعرف اللازم الباطل، لازم باطل ماكو، يعني المصيبة. نجي للآية، خلينا نشوف هو يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يقول هاي نسخة للمتعة. ليش؟ لأن يقول المرأة المتمتع بها لا طلاق لها ولا عدة، يعني المرأة اللي تأخذ بعقد منقطع ما لها طلاق، ما تطلق، إذا خلصت المدة هي تبين، مثل الإجارة، عقد الإجارة الآن أنا أجر لي بيت من واحد إلى سنة، محتاج في آخر السنة أجي لي أقول له أنا فسخت العقد، لا العقد ينفسخ تلقائيا، زين هاي مثل عينا. فيقول لما ما كانت المرأة إلها طلاق معناه مو زوجة، زين، ولما كانت لا تعتد، هو منو قال أولا ما تعتد؟ منو اللي قال أنها ما تعتد؟ أولا عليها العدة، العدة عليها غاية ما في الأمر الفرق عن الزواج الدائمي، عليها العدة قرآن طهران، يعني يمر عليها الطهر العادة الشهرية وتطهر، والعادة الشهرية وتطهر هذا يعتبر عدتها، عدتها طهران، زين قرآن. هاي ناحية. الناحية الثانية، مو كل النساء مثلا يعني مو كل العقود تنتهي بطلاق، لا، مثل ما بينت لك أنا عقد الإجارة ما يحتاج بس عقد الإجارة عقد طبيعي، إذا انتهى تلقائيا ينتهي كذلك هذه المرأة. بعدين ما أكو ملازمة بين الزوجية وبين أن يكون الطلاق مأخوذ في صلب العقد. فهذا كلها آراء الفقهاء واضحة بهذا الموضوع. إذن الآية أجنبية تماما وما إلها علاقة بالعقد بالمرة. نعود بعدين إلى الآية الكريمة. الآية تقول فطلقوهن لعدتهن، زين، وأحصوا العدة. شنو المقصود بأحصوا العدة؟ طبعا إحصاء العدة تترتب عليه آثار مهمة. الأثر الأول يترتب عليه الأثر الروحي. كيف يعني الأثر الروحي؟ طبعا عندنا من الأحكام أن البيت اللي تتطلق به المرأة ما لازم تطلع منه، ما يمكن تطلع، يحرم عليها هي تطلع منه قبل انتهاء العدة، ويحرم على الزوج أن يطلعها. ليش؟ يقول لك هذه قد تكون ساعة شيطان، والرجل إجا في ساعة حدة، ممكن إذا رجع يوم من الأيام إلى زوجته تعود إلى ذاكرته أيام العشرة، أيام المودة، فيرجع إلى زوجته ثانيا. إلى ضبط الوقت إلى حق أن يعود، هذه وحدة. ثانيا خلال فترة العدة يحرم على الخاطب أن يخطب المرأة، ما أقولها في فترة عدة، ممكن يجي أجنبي يخطب المرأة، حرام عليه، ممنوع عليه الخطبة في هذه الفترة، لأن بعده في حكم الزوجة، يعني يمكن أن يعود إليها الزوج بدون عقد، ما يحتاج عقد، زوجته نفس الرجوع، حتى بدون لفظ أيضا يمكن أن يعود إلى مراجعة زوجته في هالفترة. بعد كون فترة النفقة عليها، فترة إطعامها، فترة إسكانها، لعلها تتأثر بروح المودة، كل ذلك حفظا لنظام الأسرة. لأن بعد أكثر من هذا، ضبط العدة أحيانا قد يصحح ولادة الولد، إذا كانت المرأة ممن لم ترى الدم قد يقع الولد، يجي الولد في هذه الفترة، تترتب آثار كبيرة على هذا الموضوع، يعني موضوع حفظ المرأة في هذه الفترة في نطاق العدة. أذكر حادثة يذكروها المؤرخين عن امرأة من نساء الأنصار، هاي اجت الى النبي صلى الله عليه وآله، قالت له يا رسول الله ان هذا قد تزوجني وانا امرأة غانية ذات جمال، ثم اراد ان يطلقني ولي اطفال، ان ضممتهم اليه ضاعوا، وان ابقيتهم عندي جاعوا. شوف تعبير هالمرأة، تعبير وعي معبر. النبي صلى الله عليه وآله حللها قضيتها، ونزلت آيات من السماء فيها في قضية الطهار، قضية طويلة يذكروها هوش بن الصامت وصاحب القضية. بس أنا يهمني عبارة المرأة، تقول لها يا رسول الله أنا عندي أطفال، هذول إذا راحوا ويا أو معه ضاعوا، كيف يعني ضاعوا؟ هذا راح يتزوج، إذا تزوج المرأة الجديدة ما راح تستقبلهم بنفس الحماس اللي تستقبلهم به الأم. إذا راحوا إلى الزوجة الجديدة راح يعرضون إلى ضغوط وإلى ضياع، وإذا جبتهم إلي وأنا امرأة أنا ما عندي ما أنفق عليهم راح يجوعون، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فتلاحظ أن مو بس هذه الناحية، الناحية الثانية الحظ أن المشرع الإسلامي شقد يحرص على هذول هالمجموعة من الأطفال اللي يرثون ضحية للطلاق. تدري الحضانة يترقى بيها بعض فقهاء المسلمين إلى 18 سنة، يعني يقول المرأة لها حق تحضن الولد إلى 18 سنة، يعني إلى أن يبلغ ويتعدى البلوغ يصير عنده عقلية معاش، لأن أكو بعض الناس ما ينفطن من حجر أمه حتى في هالفترة لشدة اتصاله بالأم، لأن أمه ويحبها و يجد عندها الدفء والحنان والعاطفة الكريمة، لذلك يقول أنه ما نقدر نمتلخ الطفل في سن مبكرة ونجيب عرضة للضياع إلى أن يتحول إلى كائن مجرم، لا، هذا يترك إلى حجر الأم يحنو عليه وينفق عليها، لأن طبعا إذا كانت في دور حضانة الزوج مسؤول هالفترة الطويلة، يعني يأمن الجانب المادي الى جانب الجانب المعنوي. كل ذلك ليش؟ رعاية للطفولة، لان الطفولة هي الانسانية، الطفولة الواقع منتهى السنة عندنا يسموه عام الطفولة، وان كان عام الطفولة في عرف الظالمين مجرد شعارات توضع على الرفوف، وإلا مو أكو شعوب الآن تقصف يمينا وشمالا تحرق هي وأطفالها؟ وين عام الطفولة بيوم الثاني؟ أين هو عام الطفولة الآن؟ أكو شعوب مشردة الآن قنابل سوداء عليها، لأنه طبعا شنو ذنب هالبلد المسلم هذا؟ الإفغان ها؟ تتساقط عليها هالقنابل التقدمية تحرق ليليا، شنو ذنب هذا؟ ليش؟ ها؟ الطفل وين؟ أين مكانه؟ الجانب الآخر الجانب الغربي طبعا الشعوب اللي ساحقها الآن ذول المشردين اللي في كل مكان في إفريقيا وفي آسيا، أين مكان الطفولة من نفوس هؤلاء؟ لا مكان للطفل، الواقع ما احتضن الطفل ولا رعى الطفل إلا الإسلام. دخل الأقرع ابن حابس على النبي، شاف حاط الحسين بحجرة يداعبه يضاحكه، قال له انبذه عنك، لقد ولد لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم واحدة. ففتل النبي قال له ما اطلع بيت، ما أصنع إذا كان الله قد خلقك من حجر؟ إذا أنت مخلوق من الحجر كإنسان عندك عاطفة، كريح الولد من ريح الجنة، كان يأخذه إليه يقبله ويطيل النظر، يأخذ بيد الحسين ويرقيه على صدره حزقة حزقة، ترقى عين بقى، ثم يتكئ بشفاهه على شفاهه يشبعه لثما وتقبيلا. إذا مر وسمع صوت الحسين في داخل بيت الزهراء يبكي، ينفلت من بين أصحابه ويأتي إلى الحسين يحمله من المهد، يضعه على صدره يشبعه حنانا ورحمة. كان يؤذيني بكاءه وهو في المهد رضيع، بابني قدمان فداه وهو ذو الشان الرفيع، ليته اليوم يراه وهو بالغبرة صريع. ولذلك الحوراء زينب لما طلعت يوم العاشر شابك عشرها على رأسها، ما ندبك الحسين لا صاحت، شنو وجهت خطابها للنبي؟ يا رسول الله حسينك بالعراء محجوز الرأس من القفا، مصلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى، بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء. وصلت على هاللون من الاتزان، ما بين عليها انهيار بالنهار ابدا، ما انهارت على هاللون، اجت لي وصلت الى جسده، باركت هذا القربان وباركت الضحية ورجعت. لكن الها طلع الى بالليل لما هدأت العيون لما هدأت عياله، اقبلت تشق طريقها اليك، جيت خويا بهدوة الليل اشراب دمع واقبح بالعويل، تميل الرجايا منين ما ميل، اتعثر بين المشاتل وششت ايتامك والمداليل، اتراني اعير وجهي صونا وعلى وجهه تجول الخيول، يا غريب الديار صدري غريب وقتيل الأعداء. وفقنا اللهم لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.